بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي في التعليق على كتاب الطهارة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. الحافظ بن حجر ذكر في كتاب الطهارة بعض الأحاديث التي تبين هل هذا العمل إذا فعله الإنسان يجب عليه أن يغتسل أو يجب عليه أن يتوضأ أو ماذا. من هذه الأحاديث قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. يعني المسألة هذه التي سيتكلم عنها، رجل غسل ميتا، هل يجب عليه أن يغتسل بعد أن يغسل الميت؟ أم يتوضأ؟ أم ماذا يصنع؟ رجل كان على وضوء فحمل جنازة، هل ينتقض وضوءه أم ماذا؟ هذه هي المسألة التي سيتكلم عنها. طبعا عندنا فائدة بارك الله فيكم، قال هنا: أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. والحديث لم يرويه النسائي بحسب الموجود بين أيدينا في السنن الكبرى ولا الصغرى. والعجيب أن هذا الحديث عزاه المجد بن تيمية، جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى، منتقى الأخبار، عزاه إلى النساء. وكذلك ابن عبد الهادي صاحب المحرر تلميذ ابن تيمية أيضا عزاه للنساء، وكذلك الحافظ ابن حجر. فإما أن يكون العزو إلى رواية من روايات سنن النساء لم تصلنا مثلا، أو أن يكون الأمر وهم وجل من لا يسهو، وهذا أمر طبيعي ووارد. بالنسبة لحديث الباب، ذهب جماعة من أهل العلم منهم الإمام أحمد كما ذكر الحافظ بن حجر أنه لا يصح في هذا الباب شيء، أي مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هذا حديث ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى كلام الإمام أحمد أنه لا يثبت هذا الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وتتابع جماعة من أهل العلم على إعلال هذا الحديث مرفوعا، منهم الإمام أحمد، ومنهم علي بن المديني، ومنهم محمد الذهلي، وأيضا منهم ابن المنذر وأبو حاتم في العلل والبخاري في التاريخ الكبير، وجماعة من أهل العلم، ولكن يثبتون هذا الخبر موقوفا، أي من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الخبر صح موقوفا عن أبي هريرة، أما مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجماعة من أهل العلم، منهم الإمام أحمد، ومنهم يحيى ابن معين، وابن المنذر، والبخاري، يرجحون ضعف الرواية المرفوعة، والله تعالى أعلم. ولكن الرواية الموقوفة جاءت بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف. طيب، عندنا مسألة: هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ هل تغسيل الميت ينقض الوضوء أم لا؟ لاحظوا هنا قال: من غسل ميتا فليغتسل. إذن يفهم من هذا أن من غسل ميتا وضوءه ماذا؟ قد بطل من باب أولى، أنه لا بد عليه أن يغتسل بحسب الظاهر من لفظ حديث الباب. جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، جمهور العلماء على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. طيب، من خالف في هذا؟ خالف في هذا الحنابلة. فمن مفردات مذهب الحنابلة أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. طيب، ما دليل الحنابلة؟ ما جاء موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. وأيضا هذا بالنسبة لدليل الحنابلة. طيب، الجمهور بماذا ردوا عليهم؟ لاحظوا هذا الكلام الآن كله من صحيح البخاري، الكلام الآن الذي سيقرأ عليكم كله من صحيح البخاري. قال البخاري في الصحيح: وحنط الحنوط، الحنوط يعني هذا جانب من جوانب تغسيل الميت، وحنط ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال سعد بن أبي وقاص: لو كان نجسا ما مسسته، يعني بمعنى لو غسلت الميت لا يترتب على هذا شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا كله من صحيح البخاري، هذا كله يدل على قول الجمهور. أيضا بارك الله فيكم مما يؤكد قول الجمهور ما جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص قالت: أوذن سعد بجنازة سعيد بن زيد وهو بالبقيع، فجاء وغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فصلى عليه، ثم ماذا صنع سعد؟ ثم دعا بماء فاغتسل. الأثر فيه إشكال إلى الآن ولا ما فيه إشكال؟ فيه إشكال. سعد غسل الميت ودعا بماء واغتسل، دعا بماء واغتسل، لكن أكمل الأثر. فماذا قال بعد ذلك؟ قال: إني لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر. يعني تغسيل الميت عمل فيه جهد ومشقة، فاغتسل لي أن للتبريد، يبرد على نفسه من حرارة الجو. وثبت أيضا عند ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن الذي يغسل المتوفين هل عليه غسل؟ قالت: لا. وأيضا جاء عن علقمة ابن عبد الله المزني أنه قال لبكر ابن عبد الله، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غسلوا والد بكر بن عبد الله المزني، فما زادوا على أن حلوا أكمامهم وأدخلوا قمصهم في حجزهم، فلما فرغوا من غسله توضأوا وضوءهم للصلاة. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كفن ميتا وحنطه ولم يمس ماء. وأيضا جاء عن ابن عباس أنه قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا. وكل هذه الآثار ثابتة صحيحة، كل هذه الآثار ثابتة صحيحة، وكلها قد رواها ابن أبي شيبة في المصنف. طيب، إذن حديث الباب يحمل على ماذا؟ حديث الباب يحمل على ماذا؟ لاحظوا أن فيه أمر: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. في سنن البيهقي عن ابن عمر أنه قال: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. إذن هذا غسل مستحب أم واجب؟ مستحب. واضح بارك الله فيكم؟ من غسل ميتا فليغتسل استحبابا وليس وجوبا، هذا معنى الأثر. في تاريخ بغداد لهذا الأثر تكملة وقصة. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال لي أبي: كتبت حديث عبيد الله عن نافع عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل؟ قلت: لا. قال الإمام أحمد لابنه عبد الله: في ذلك الجانب المخرم، جانب من مدينة بغداد، شاب يقال له محمد بن عبد الله يحدث به عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه. يعني معنى كلام الإمام أحمد يقول لابنه عبد الله: اذهب واكتب هذا الأثر عن ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير: وهذا إسناد صحيح، وهذا إسناد صحيح. وذكرت لكم أن هذا هو قول جمهور أهل العلم، هذا هو قول جمهور أهل العلم. بل قال الخطابي: اتفق أكثر أهل العلم على أنه غير واجب، اتفق أكثر أهل العلم على أنه غير واجب. ثم قال: وعن عبد الله بن أبي بكر رحمه الله أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، عبد الله بن أبي بكر يروي عن من؟ يروي عن والده محمد، محمد بن عمر بن حزم. فمحمد يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتاب لوالدي وهو عمر بن حزم صحابي، ألا يمس القرآن إلا طاهر، ألا يمس القرآن إلا طاهر. رواه مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو معلول. وهو معلول بأي علة؟ قالوا بارك الله فيكم: محمد هذا، يعني محمد يتكلم عن كتاب كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لوالده. ومحمد ليس بصحابي، واضح بارك الله فيكم، محمد ليس بصحابي. فهنا كأن محمد يروي الخبر عن من؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يسمى ماذا؟ مرسل، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني محمد ما يقول إن والدي حدثني أن في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، هو محمد يتكلم عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أهل العلم كيف تعاملوا مع هذه الرواية؟ قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له، واضح بارك الله فيكم، قبلوا هذه الرواية رغم أنها مرسلة. لماذا؟ هذا رجل يتكلم عن شيء يتعلق ببيته، شيء يتعلق بوالده، فلذلك حملوا هذه الرواية على ماذا؟ على القبول والاتصال، حملوا هذه الرواية على القبول والاتصال. ويقولون، يقول أهل العلم، بأن أهل العلم تلقوا هذا الكتاب بالقبول، تلقوا هذا الكتاب بالقبول. إذن هذا الخبر خبر ثابت، هذا الخبر خبر ثابت صحيح. طيب، مسألة: ما حكم مس المصحف على غير وضوء؟ ما حكم مس المصحف على غير وضوء؟ يوجد كتاب لرجل يقال له عبيد الله ابن سعيد السجزي، هذا الكتاب رسالته لأهل زبيد. زبيد هذه وين موجودة؟ في اليمن، إلى الآن موجودة، بارك الله، إلى الآن موجودة في اليمن. هذا الرجل من أئمة أهل السنة، توفي سنة 444. ماذا قال؟ لاحظ الكتاب في العقيدة، ماذا قال في كتابه؟ قال: والفقهاء مجمعون على أن مس المصحف إياه لا يجوز. والفقهاء مجمعون على أن مس المحدث إياه، أي للمصحف، لا يجوز. يعني حكى السجزي الإجماع على ذلك، هذا العالم الأول. ابن عبد البر في الاستذكار يقول: وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وعلى أصحابهم بأن المصحف لا يمسه إلا طاهر. وابن قدامة في المغني يقول: ولا يمس المصحف إلا طاهر، يعني طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر، هكذا يقول ابن قدامة، ولا نعلم مخالفا لهم إلا داود فإنه أباح مسه. يعني كأن أهل العلم الذين حكوا الإجماع ما التفتوا إلى خلاف داود الظاهر، قالوا بأن هذا خلاف ماذا؟ خلاف ضعيف. طيب، هذا بالنسبة لعموم أهل العلم، لكن هناك إجماع خاص أو اتفاق خاص، وهو اتفاق الصحابة والتابعين على أن المصحف لا بد من الوضوء عند مسه. قال الكوسج، إسحاق بن منصور الكوسج الذي ليس في وجهه شعر، هذا من تلاميذ الإمام أحمد وتلاميذ إسحاق بن راهوية، قال الإمام أحمد ولإسحاق، سأل الاثنين: قلت هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال: نعم. طيب، أقول لك يا أخي، وش هالكلام هذا؟ أنت قبل شوية تقول إجماع العلماء على أن المصحف ما يمس إلا متوضئ، هذا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يسألان هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ يقولون نعم. في تناقض، ليش؟ أحسنت، كلامنا عن أي مسألة؟ مس المصحف، وليس كلامنا عن قراءة القرآن. فرق بين المسألتين، واضح إخواني طلاب العلم؟ انتبهوا. طيب، حتى أنبهكم على التفريق، أمس سألني أحد الإخوة عن استخدام الصابون الذي فيه ألبان الإبل، لما تكلمنا عن أي مسألة، هل ألبان الإبل تنقض الوضوء أم لا؟ السؤال يرد على المسألة؟ لا، كلامنا عن الأكل. لو واحد لمس لحم بعير ينتقض وضوءه؟ أجيب: ما ينتقض، واضح؟ طيب، متى تأتي هذه المسألة؟ تناول الحلويات التي فيها ألبان الإبل، واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة أخرى. طيب، العلم إخوان الكرام يربي في طالب العلم ماذا؟ الدقة، يكون الإنسان دقيق في ألفاظه وفي كلام. طيب، فسألهما: هل يقرأ الرجل على غير وضوء؟ قال نعم. فماذا يقول الإمام أحمد؟ قال ولكن لا يقرأ من المصحف إلا متوضئا. واضح بارك الله فيكم. قال إسحاق، الآن إسحاق راهو يعلل، لما صح أو لما صح أو لما صح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. الآن ماذا يقول؟ وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. يعني إسحاق ينقل بأن هذا هو فعل الصحابة والتابعين. ابن تيمية في شرح العمدة ماذا يقول؟ كذلك جاء عن خلق من التابعين من غير خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين. يعني هذه المسألة ما فيها خلاف يعرف عن الصحابة والتابعين، وهذا يدل على أنه كان معروفا بينهم، معروف عند الصحابة والتابعين ألا يمس القرآن إلا طاهر. طيب، فإن قال قائل ألا يدل قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون على هذا المعنى؟ واضح بارك الله فيكم. يعني ما مستند هذا الإجماع؟ حديث الباب. مستند الإجماع حديث الباب. طيب الآية لا يمسه إلا المطهرون ألا تدل على هذه المسألة؟ بلى، تدل على هذه المسألة في تفسير جماعة من أهل العلم. يعني لا يمسه إلا المطهرون لها تفسيرين. التفسير الأول مثل قول الله عز وجل كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، وهذا قول جماعة كبيرة جدا من التابعين. ولكن أيضا لا يمسه إلا المطهرون فسر هذه الآية بأنه المتوضئ سلمان الفارسي، وأيضا جاء عن بعض التابعين عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وكذلك عند الدارقطني في السنن عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع سلمان فخرج فقضى حاجته ثم جاء فقلت يا أبا عبد الله لو توضأت لعلنا أن نسألك عن آيات، فقال إني لست أمسه إنما لا يمسه إلا المطهرون، فقرأ علينا ما يشاء. قال الدارقطني كلهم ثقات. يعني سلمان الفارسي فسر لا يمسه إلا المطهرون إلا المتوضئون، هذا تفسير. وأيضا جاء عن السلف إلا المطهرون الملائكة. واضح بارك الله فيكم. الآية فيها تفسيرين، لأن بعضهم يقول لا يمسه إلا المطهرون هذه فقط المراد بها الملائكة وليس المراد بها المتوضئون، لكن الآية الصحيح أن لها تفسيرين عند السلف الصالح. طيب، أيضا مما يدل على هذه المسألة وهذا دليل لجماهير أهل العلم ما جاء في الموطأ، هذا مر معنا في درس أمس بإسناد صحيح عن مصعب بن سعد أنه كان يمسك المصحف لوالده ووالده يقرأ القرآن، قال فاحتككت، فقال له والده مسست ذكرك؟ قلت نعم، قال اذهب فتوضأ. فإذا ما معنى أن مس الذكر ينقض الوضوء؟ فلما انتقض وضوءه أمره ألا يمسك المصحف إلا طاهرا، إلا طاهرا. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يمس المصحف إلا وهو طاهر، لا يمس المصحف إلا وهو طاهر. طيب مسألة، ما حكم مس كتب التفسير والعلم لغير المتوضئ؟ واضح بارك الله فيكم. هذه تختلف عن المسألة السابقة، تختلف عن المسألة السابقة. جمهور أهل العلم قالوا يجوز مس كتب التفسير من غير وضوء، لأن هذا الكتاب ما يسمى مصحف وإنما يسمى تفسير، والحكم جاء خاصا بالمصحف الشريف، وهذا قول جمهور أهل العلم. ووجود آيات من القرآن في كتاب لا تدل على أن هذا الكتاب أصبح مصحفا. ومن أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل كتابا، وفي هذا الكتاب أي آية؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، الآية. وهذا الكتاب سيذهب إلى من؟ إلى متوضئ أم إلى رجل غير مسلم أصلا؟ واضح، إلى رجل غير مسلم أصلا. فإذا يجوز مس المصحف، يجوز مس كتب التفسير وكتب أهل العلم وإن كان فيها آيات القرآن، لأنها لا تسمى مصحفا، لأنها لا تسمى مصحفا. وبعض أهل العلم يرى الكراهة، وبعضهم يرى التحريم، والصواب هو قول جمهور أهل العلم، والصواب هو قول جمهور أهل العلم. والمسألة فيها خلاف. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه لعله نظر أن هذا الخلاف خلاف ضعيف شاذ لا يلتفت له. ماذا قال في الفتاوى؟ قال: اتفق المسلمون على جواز مس المحدث لكتب التفسير، فذكر هذا اتفاقا، ذكر هذا اتفاقا. لكن لو مسست كتب التفسير وكتب أهل العلم وأنت متوضئ فهذا أفضل. جاء عن خلق من التابعين أنهم تكلموا عن دنانير الذهب، دنانير الذهب سابقا كان يكتب عليها لا إله إلا الله، جاء عنهم أنه لو كان الإنسان متوضئ هذا أفضل. روى هذا عبد الرزاق في المصنف، روى آثار كثيرة عن عدد من التابعين، عن عدد من التابعين، وبعضهم كأنه ينقل أن هذا عن الصحابة، توجيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب، ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. فائدة أو مسألة: ما حكم قراءة القرآن لغير المتوضئ؟ رجل غير متوضئ يقرأ القرآن، طيب كيف هذه المسألة؟ رجل خرج من بيته يذهب إلى العمل، يريد أن يراجع محفوظا من القرآن، واضح بارك الله فيكم، رجل قبل أن ينام يريد أن يقرأ شيء من القرآن، ما كان متوضئا، هذه مسألتنا. قال ابن عبد البر في الاستذكار: وما أعلم خلافا في جواز قراءة القرآن على غير وضوء ما لم يكن حدثه جنابة. الجنابة موضوعها يختلف، أما الحدث الأصغر فبإجماع أهل العلم، وحكى الإجماع أيضا البغوي في شرح السنة والنووي في المجموع، قال: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث. وأيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى، ابن تيمية في مجموع الفتاوى. طيب، في طبقات ابن سعد عن يزيد بن هارون قال، طبعا يزيد بن هارون هذا أحد أئمة السنة، كانت له عيون جميلة، فقيل له: ما صنعت العينان الجميلتان وقد أصيب وأضر في آخر عمره، وين بصرك يعني؟ فقال: ذهب بهما البكاء بالأسحار، رحمة الله تعالى عليه. قال: أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي مريم الحنفي أن عمر بن الخطاب. طيب، أبو مريم الحنفي نسبة إلى أبي حنيفة، تصح؟ يروي عن عمر، أبو حنيفة كان موجود يروي عن عمر، واضح؟ يصح هذا؟ طيب، الحنفي نسبة إلى من؟ بني حنيفة قوم من؟ ها؟ لا لا لا، تبعت وايد، قوم من؟ مسيلمة، مسيلمة الكذاب، واضح بارك الله فيكم؟ يعني واحد من متعصبة الحنفية يذكر بعض أهل السيرة: كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، قال: نسبة إلى الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. وش هذا بارك الله فيك؟ هذا وين جايب هذا الكلام؟ طيب، فأبو مريم الحنفي يروي عن عمر أنه دخل مربدا له ثم خرج فجعل يقرأ القرآن، فأبو مريم قال له: يا أمير المؤمنين، إنك خرجت من الخلاء. قال له: مسيلمة أفتاك بهذا؟ أنا وين جايب هذا الكلام؟ يجوز لغير المتوضأ أن يقرأ القرآن؟ لذلك أخوان الأفاضل، يعني فائدة، أحيانا مع الكبار أو غيره على الإنسان يعني ألا يستعجل في إنكار الواضحات، أما إنكار المنكر هذا واجب بارك الله فيكم، لكن قد يكون هناك شيء أنت ما تعرفه فاطرح سؤالك، يعني فقط لطرد الملل. يعني أحدهم كان في ضمن وفد وزاره رجل من الكبار عندنا هنا في الدولة، وهذا الرجل مؤرخ ضليع ضليع ضليع، ليس ضليع مرة واحدة، لا ثلاث مرات. فقال: من الرجل؟ فلان فلان فلان. وصل إلى رجل قال: ما اسمك؟ قال: فلان الفلاني. قال له: ما شاء الله، أنت من هذه العائلة؟ قال: نعم. فقال: عائلتكم عائلة علم، أنا أعرفكم، فيكم قضاة، فيكم كذا. وهذا الرجل العالم المؤرخ الضليع، وهو أحد الولاة يعني، جلس يسرد هذا التاريخ. فأحدهم يعني أراد أن يستشكل ويتعقب هذا الكبير يعني، فقال له: في أدلة على هذا يعني أن هؤلاء عائلة علم وغيره؟ فقال: لا، أنا كنت نايم وحلمت حلم وجيت أتكلم. طيب بارك الله فيك، هذا استشكال يصح؟ سلمك الله، ما يصلح يعني. فلذلك الإنسان ينتبه بارك الله فيكم يعني على بعض الأبور. وأذكر مرة الشيخ الألباني سمعته يتكلم رحمة الله تعالى عليه مع بعض كبار السن، يقول له: هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا. فقال له أحد كبار السن: ليش أنت شفت الرسول؟ طيب وش هذا الإشكال؟ هذا إشكال عليل والله المستعان. فلذلك عمر قال له: مسيلمة أفتاك بهذا يعني؟ فالله المستعان. طيب، ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وهذا الخبر خبر ضعيف، أيضا أعله البيهقي فيما حكاه عنه ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، ومرت معنا هذه المسألة سابقا، خروج الدم هل ينقض الوضوء أم لا. ثم قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني وزاد: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. يعني عندنا الحديث الأول حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وعندنا الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. هذا هو الحديث الثالث، هذا هو الحديث الثالث، حديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه إسناده ضعيف، وكذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك حديث ابن عباس، وكذلك حديث ابن عباس. بل قال النووي في المجموع عن حديث ابن عباس: ضعيف باتفاق أهل الحديث، ضعيف باتفاق أهل الحديث. طيب، مسألة انتقاض النوم بالوضوء مرت معنا، هذه المسألة مرت معنا، لكن ما معنى العين وكاء السهي؟ معنى هذا بارك الله فيكم أن العين حافظة لما يخرج من الدبر من الريح. أي ما معنى هذا الكلام؟ لو كان الإنسان متيقظا وخرج منه ريح فإنه سيكون ماذا؟ على علم ودراية بهذا. أما إذا كان نائما وخرج منه ريح فإنه لن يعلم إذا خرج منه شيء. وهذه مسألة تقدمت معنا، هذه مسألة تقدمت معنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ولمسلم عن أبي هريرة. يعني الآن كم حديث أورد الحافظ بن حجر؟ ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس، وحديث عبد الله بن زيد، وحديث أبي هريرة. قال: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك أحدثت، فليقل: كذبت. وأخرجه ابن حبان بلفظ: فليقل في نفسه. حديث ابن عباس والله تعالى أعلم حديث حسن، حديث ابن عباس حديث حسن. يعني ما معنى حديث ابن عباس؟ أي أن الشيطان سبب لهذه الوسوسة، ويتلاعب ببعض العباد، يتلاعب ببعض العباد فيوسوس لهم ويخيل إليهم أنهم قد أحدثوا وهم لم يحدثوا. وأما بالنسبة لي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه فهو خبر ضعيف، خبر ضعيف. وأيضا أيها الأحبة الكرام على الإنسان أن يحذر من تلاعب الشيطان الرجيم به. يعني عندك في باب الطهارة وباب يعني الوضوء عندك طرفين ووسط، طرف والعياذ بالله لا يبالي لو أصاب البول ثوبه. ومن أعجب ما يمر علي أيها الأحبة الأفاضل، نسأل الله العفو والعافية، أن بعض الأخوات إذا ابتليت برجل يترك الصلاة تشتكي أنه من شدة تركه للصلاة أنه لو عاشر زوجته حتى غسل الجنابة ما يغتسل. طيب ثم يأتيك بعض هؤلاء ويشتكي أنه ممسوس أو تلبسه شيطان أو غير ذلك بما كسبت يداك، نسأل الله العفو والعافية. وأيضا عندك في الطرف الآخر بعض الناس عنده ولع بالماء، لذلك يقول الإمام أحمد، أظن في بالي الإمام أحمد، من فقه الرجل قلة ولعه بالماء. يعني إذا ظنيت أنك لو جلست في الوضوء 20 دقيقة أنك أعظم أجر من الذي جلس في وضوئه دقيقة أخطأت. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الذي يظن أنه إذا استخدم في وضوئه 20 لتر ماء أفضل من الذي يستخدم مدة من ماء، هذا عليه أن يراجع نفسه، فالذي يستخدم مدة من الماء أفضل منك. واضح بارك الله فيكم؟ فائدة أيضا ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول لم يكن في الصحابة موسوس، ما كان فيه موسوس أبدا، ما كان فيه لقوة إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأيضا أيها الأحبة الكرام شكى لي بعضهم أنه من شدة تسلط الوسواس عليه متى يصلي صلاة الفجر؟ يستيقظ قبل الأذان يصليها بعد طلوع الشمس. طيب يصح هذا؟ بارك الله فيكم، نسأل الله العفو والعافية، اللهم عافنا يا رب العالمين. فلذلك هذا أمر خطير، وهذا من تلاعب الشيطان الرجيم بعبد أبي العبد، نسأل الله العفو والعافية. طيب ثم قال رحمة الله تعالى عليه باب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلوم. طيب وضع خاتمه لماذا؟ ليش ينزع خاتمه؟ لأنه مكتوب عليه محمد رسول الله، واضح بارك الله فيكم، مكتوب على الخاتم محمد رسول الله. طيب هل هذا الخبر صحيح؟ ذهب جماعة من أهل العلم أنه خبر معلول، ذهب جماعة من أهل العلم أنه خبر معلول، بل النووي له كتاب، قد يكون هذا الكتاب مغفول عنا عند عدد من طلاب العلم، اسمه كتاب النووي خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام. هذا ليس إخوان الكرام ليس كتاب المجموع ولا شرط صحيح مسلم ولا التبيان في آداب حملة القرآن ولا رياض الصالحين، لا هذا كتاب آخر. واضح بارك الله فيكم، هذا كتاب آخر، والنووي له عدة كتب، له عدة كتب. ففي هذا الكتاب يذكر بأن هذا الحديث ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، جمهور أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وإن كان بعض أهل العلم يقوي هذا الحديث منهم الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. طيب عندنا مسألة، ما حكم دخول الخلاء بالمصحف الشريف؟ الجواب ينظر هل هناك حاجة فيها لهذا أم لا. وقعت أمامي هذه القصة، أمام أحدهم أعرفه كان عنده مصحف أجزاء 30 جزء الذي يوضع في حقيبة واحد، وضعه في مكان وذهب وقضى حاجته، وجد أن 2 أو 3 قد أخذت من هذا المصحف. الظاهر مر رجل ورأى بأنها أجزاء متتالية قال هذه للتوزيع وأخذ منها 2. فقد يقول بعض الناس لو ترك مصحفي يسرق أو يؤخذ، فإذا كانت هناك حاجة فلا حرج في ذلك. طيب إذا لم تكن هناك حاجة، قال المرداوي في الإنصاف وأما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. لعله يقصد بحكاية الاتفاق، يعني اتفاق الحنابل، وإلا جماعة من أهل العلم لا يرون التحريم، بل بعض أهل العلم يرى الإباحة، يقول لا يوجد دليل على التحريم. نعم الأفضل أنك ما تدخل بالمصحف الخلاء، هذا ما في إشكال، لكن الرجل دخل بالمصحف الخلاء هل فعل محرم أم لا؟ هذه مسألتنا، واضح بارك الله فيكم. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل، القول بالتحريم عسير، ولكن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تصنع مثل هذا الأمر، لا تصنع مثل هذا الأمر. طيب، إذا احتاج إلى أن يدخل معه المصحف لا حرج، فالمشقة تجلب التيسير. طيب، ما حكم المسألة الثانية، دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى؟ يعني رجل عنده مثلا بطاقة فيها أذكار بعد الصلاة، يقرأ منها، وضعها في محفظته، ودخل بهذه البطاقة الخلاء. أو أحيانا بعض العملات يكتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخلت بهذا المبلغ ماذا؟ الخلاء. مثال آخر، رجل كتب وصيته، وصيته في محفظته، ودخل بهذه الوصية الخلاء. ما حكم هذا العمل؟ قال ابن رجب، وأيضا لابن رجب كتاب لعله يكون مغفول عنه، رسالة صغيرة بعنوان أحكام الخواتيم الخاتم، ليس الخواتيم الخاتمة، لا، الخاتم الذي يلبس. قال عن القول بعدم الكراهة، قال وهو قول كثير من السلف، أن هذا العمل غير مكروه، لا يكره، هذا العمل لا يكره، خاصة الإخوان الكرام، يعني أهل الإسلام يعتنون مثل هذه الأشياء. تجد كثير من الناس يحمل معه في جيبه عملة مثلا فيها لفظ الجلالة، كلمة التوحيد، أو بعض بطاقة فيها مثلا ذكر في جيبه، هذا كثير جدا بارك الله فيكم. فإذا هذا هو قول أكثر السلف، ولا دليل يدل على التحريم. ابن عبد البر في الاستذكار أسند عن صدقة ابن يسار قال قلت لسعيد بن المسيب، وسعيد من كبار التابعين، الخاتم يكون فيه ذكر لله، ألبسه على الجنابة وأدخل به الخلاء؟ قال له سعيد بن المسيب البسه بأمري وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. واضح بارك الله فيكم، لأنه رأى أن هذا الورع من الورع البارد، هذا ورع بارد، يعني شيء ما ينبغي أن تشدد فيه. طيب، عندنا مسألة، ما حكم ذكر الله في الخلاء؟ طيب، وحقول ليش نريد هذه المسألة؟ هذه مسألة يسأل عنها، هذه مسألة يسأل عنها. الآن رجل يقول لك في موضع قضاء الحاجة توجد المغسلة، أريد أتوضأ، أقول بسم الله أم لا؟ واضح بارك الله فيكم، فهذه مسألة يسأل عنها. أولا نقسم هذه المسألة إلى أقسام، ذكر الله المطلق، يعني ذكر لا سبب له، يعني ليس هناك مناسبة أو سبب سيفوت محل ذكر الله إن أخرت الذكر. رجل متعود أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل يقول هذا الذكر في الخلاء أم لا؟ هذه مسألتنا. قال ابن المنذر في الأوسط الوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك. قال ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال، وهذه عبارة بديعة محررة، أن تتوقف عن ذكر الله أفضل، لكن هل تأثم؟ لا دليل على ذلك. كأنه يقول يصعب أن آتي لك بدليل يقول لك أنك تأثم على ذلك. طيب، النووي ماذا يقول؟ يقول عن قول جمهور أهل العلم يرون الكراهة بخلاف الإمام مالك يرى الجواز. يقول النووي عن هذه الكراهة، قال عند الشافعية هذه كراهة تنزيه لا تحريم باتفاقه، إذن هذا الأمر يفضل أن تجتنبه، لكن لو فعلته ما تقع في الإثم. طيب، إذا كان القسم الثاني الآن الذكر في الخلاء لسبب، يعني رجل يريد يسمي قبل الوضوء، سمع المؤذن يؤذن، واضح بارك الله فيكم، ففي مصنف ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين أنه سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال لا أعلم بأسا بذكر الله. واضح بارك الله فيكم. والشعبي أيضا سئل عن الرجل يعطس في الخلاء قال يحمد الله. وكذلك إبراهيم النخعي قال يحمد الله. طيب البخاري في الصحيح ماذا بوب؟ قال باب التسمية على كل حال وعند الوقاع معاشرة الرجل أهله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. قال ابن حجر في هذا الاستدلال من البخاري تنبيه على ضعف ما ورد من كراهية ذكر الله في حالين الخلاء والجماع. واضح بارك الله فيكم. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يجامع زوجته الشرع رغب لك أن تسب، فإذا هذا ما يدل على ماذا؟ على تحريم لو أنك ذكرت الله في الخلاء. الإمام أحمد يسأل إذا عطس الرجل في الخلاء ماذا يصنع؟ قال يحمد الله في نفسه ويحرك به شفته، يحرك به شفته. طيب مسألة، ما حكم الكلام عند الخلاء؟ كلام يعني من دون حاجة، بعضهم يفعل هذا يجيب على الهاتف في الخلاء. قال النووي كراهة الكلام على قضاء الحاجة متفق عليه. يعني اترك هذا الأمر والناس ما تزال تستهجن هذا الشيء. واضح بارك الله فيكم. فحكاه باتفاق أهل العلم. ومن أدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه السلام، مع أن السلام من ذكر الله، ما رد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم السلام، فكيف بالكلام؟ والناس ستضايق من هذا الأمر، فالعاقل يبتعد عن مثل هذا. نواصل ولا تعبتم؟ أنا ترى أموري طيبة. أنا أشاوركم، كم أخذنا في الدرس؟ كم أخذنا؟ مناسب هكذا الدرس؟ ها تعبتم؟ هالشيخ لا عادي، ترى أخواني قولوا لي ما أزعلت. لا بس ما في إشكال غير تعبتم غير إيه هالشيخ. عادي نكمل؟ محمد ما في ارتباطات مرسالات الشيخ؟ طيب إن شاء الله. ثم قال نكمل حديث واحد. وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وبعضهم ضبطه الخبث يعني بضم الباء والخبائث. الضبط الأول الخبث بتسكين الباء، الضبط الثاني بضم الباء. طيب أيضا في المسألة حديث آخر عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش أي موضع قضاء الحاجة محتضرة تحضرها الشياطين، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإسناده صحيح. محتضرة ذكر الخطابي في معالم السنن تحضرها الشياطين وتنتابها، تحضرها الشياطين وتنتابها. طيب ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث؟ الخبث قالوا معناه جمع خبيث، أي يعني لا الخبث بارك الله فيكم معناه الشر، الخبث معناه الشر، فلان فيه خبث أي فيه شر، والخبائث الشياطين. فعلى هذا الضبط تستعيذ بالله من الشر وأهل الشر. المعنى الثاني أو الضبط الثاني الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. طيب سؤال، أي الضبطين أبلغ وأوسع؟ هاي جماعة الضبط الأول بتسكين الباء أو الضبط الثاني؟ الأول، لأن الضبط الأول يشمل المعنى الثاني وزيادة. واضح بارك الله فيكم. يشمل المعنى الثاني وزيادة. فائدة بارك الله فيكم. الإمام أحمد ماذا يقول؟ أورد هذا ابن قدامة في المغني. قال الإمام أحمد: إذا دخل الخلاء يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أكلها إلا أصابني ما أكره. واضح بارك الله فيكم. طيب واحد يقول لك: يا أخي هذا فلان يدخل الخلاء 1000 مرة وما يسمي وما أصابه ما يكره، وما يفعل الشيطان بالبيت الخرب؟ واضح بارك الله فيكم. يعني الإمام أحمد تؤذي هذه الشياطين، فلذلك الإنسان يذكر الله أكثر. أما واحد يقول لك: طيب فلان الفلاني ما يصلي وما يرى كوابيس في المنام. طيب ليش يرى كوابيس في المنام؟ البيت هذا طايح، سقفه ساقط والعياذ بالله. واضح بارك الله فيكم. وما يفعل الشيطان بالبيت الخلب؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني بعض الناس يقول لك: فلان ما يصلي وما عنده وسواس، ما يفكر يعني. طيب يعني اختصر الطريق على الشياطين، فماذا يفعلون به؟ نسأل الله العفو والعافية. طيب ما حكم هذا الذكر عند قضاء الحاجة؟ قال النووي في المجموع: وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء والصحراء. إذن هو مستحب بإجماع أهل العلم. متى يقول هذا الذكر؟ يقوله إذا أراد أن يدخل الخلاء في البنيان، أو إذا كان في البرية إذا أراد أن يشمر عن ثوبه قبل أن يقضي حاجته. أشار إلى هذا أو ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباب. أيضا يوجد في المسألة ذكر آخر جاء عند الترمذي وابن ماجه، والحديث صححه العلامة الألباني بمجموع الطرق، وبعض أهل العلم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا هذا ذكر آخر، فيقول بسم الله: اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. بالنسبة للتسمية عند الخلاء، قال النووي: وهذا الأدب متفق على استحبابه، متفق على استحبابه. وذكره أيضا ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي أي واحد؟ المتأخر المعروف بابن المبرد، المتوفى سنة 909، اسمه ماذا؟ يوسف بن حسن. شيخنا يوسف الحمادي قال له واحد اسمه يوسف بن حسن، قال: أنت ابن عبد الهادي؟ قال: وين ابن عبد الهادي؟ يعني توفي قبل قرون يعني. وأذكر مرة يعني باب الطرفة في مسجد أنا كنت حاضر، اسمه مسجد عبد الله بن مسعود، فأحدهم يسأل: هذا المسجد باننا عبد الله مسعود المحيربي؟ قال: وين عبد الله مسعود المحيربي؟ الله يرضى عليك، هذا يعني اسم صحابي المسجد هذا. ما أقول قيل لي: لا أنا كنت حاضر، بارك الله فيكم، هذه الواقعة. فيعني بعض الناس بحسن نية ما يعرف، وطبعا يعلم هؤلاء إخوان الكرام اللي يتعامل مع أسئلة الناس لابد يكون عندك سعة صدر عليه. مساكين بعضهم ما يعرف، يقول: نورونا علمونا، ما نعرف. فلابد أن يتسع صدرك للناس مع التنبيه. لاحظ من يحكي الإجماع؟ 2: النووي وابن عبد الهادي. في شرح مختصر خليل للخرشي، هذا كله من كتب المالكية، قال هكذا: قال عج، عج رمز لي الشيخ علي الأجهوري، قال: وظاهر كلام المصنف فيما سبق أن التسمية لا تندب في دخول الخلاء. واضح؟ يذكر بأن قول عند المالكية أن التسمية ما تستحب عند دخول الخلاء، ولكن هذا متأخر، ومن قبله النووي متقدم بالنسبة لي الخرش، يحكيه اتفاقا. فهذا والله تعالى أعلم مقدم. طيب هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل مشاهد. تفضل. نعم. ما في فرق يعني كلامه حتى لو كان يقضي حاجته. يعني أنا ما ذكرت لكم هذه الفائدة أخوان الكرام وهي من الفوائد في غير المضان في العلل لابن أبي حاتم لما ذكر حديث كان يذكر الله على كل أحيان قال أبو حاتم الرازي الذي أرى أن يذكر الله على كل حال على الكنيف وغيره واضح بارك الله فيكم هذا ذكره ابن أبي حاتم في العلم. طيب انظر ماذا يقول أبو عوانة في المستخرج قال بيان ما يقال عند دخول الخلاء والدليل على إباحة ذكر الله والدعاء في الموضع الذي يتغوط فيه وبيان إباحة ذكر الله في الأحوال كلها وجميع المواضع. طبعا أخوان الكرام ذكرت لكم أن من ترك هذا هذا طيب لكن بعض الناس يأتي هذا الذكر على لسانه هل تقول له عملك حرام؟ واضح بارك الله فيكم معنى حرام أي أنت آثم بهذا العمل هذا يحتاج إلى دليل من أين تأتي بدليل أنه قد ارتكب محرما واضح بارك الله فيكم فإذا كان الإنسان إذا أراد أن يعاشر زوجته ومعلوم بأن حال الإنسان كيف سيكون فيها يستحب له أن يذكر الله يستحب فلذلك يعني على الإنسان بعضهم يستعظم استعظام عقلي لا ما يصح نعم هذا ما جاء عن التابعين أنه قالوا يحمد الله ما قالوا يتوقف قالوا يحمد الله يتابع نعم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.